أموالها الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله.
المطلب الثاني الذي تعرض له السيد السيستاني دام ظله الشريف في هذه المسألة هو بيان الدليل على اعتبار الأعلمية الأورعية عفوا. وقد استدل دام ظله بدليلين. الدليل الأول هو عبارة عن مقولة عمر بن حنظلة حيث جاء في المقولة الترجيح بالأورعية، فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. فبمقتضى هذه الرواية كلما كان هنالك حكمان لفقيهين متساويين ولكن كان أحد الفقيهين أورع من الآخر فإن حكمه مقدم على الآخر، أو كان أفقه من الآخر فإن حكمه مقدم عليه أيضا، ولكن محل الكلام إذا كان أحدهما أورع مع فرض تساويهما. فالمقبولة من حيث الدلالة دالة على المطلوب، ولكن هنا إشكالات ترتبط بالاستدلال بهذه المقبولة. أولها الإشكال السندي، وذكر السيد دام ظله الشريف بأن الإشكال السندي عن مرتبط بهذه المقبولة مندفع، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا في بحث الشهرة، فلا إشكال فيها من هذه الجهة. الإشكال الثاني هو أن يقال بأن الرواية لا ارتباط لها بالفقيهين، وإنما هي مرتبطة بالراويين على رأي، أو هي مرتبطة بالقاضيين على رأي آخر، أو هي مرتبطة بقاضيي التحكيم على رأي ثالث، أو بحسب ما عبر الشيخ بالحكمين. فالرواية لم يحرز ارتباطها بالفقيهين بحيث يقال ما كان هنالك حكمان لفقيهين وكان الفقيهان متساويين فيؤخذ بقول الأورع منهما، يؤخذ فتوى الأورع منهما. الرواية لا ترتبط بالفقيهين، ولكن سيدنا دام ظله أجاب عن هذا الإشكال بأن هنالك فقرات في الرواية تشرف المطلع عليها على الإطمئنان بأنها مرتبطة بالفقيهين. ومن هذه الفقرات الفقرة محل الكلام حيث جاء فيها فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، مما يعني أن الشخصين المفترضين في هذه الرواية فقيهان، غاية ما هنالك أحدهما قد يكون أفقه من الآخر، فموضوع الرواية الفقيهان سواء هذان الفقيهان مارس القضاء أم مارس التحكيم أم رويا رواية؟ موضوع الرواية الفقيهان. ومن القرائن التي تؤكد على أن موضوع الرواية الفقيهان هو قول الإمام عليه السلام فيها: فإني قد جعلته حكما، إذ غير الفقيه لا يمكن أن يجعله الإمام ماذا؟ حكما، وإنما الذي يجعل حكما هو الفقيه. فهذه قرينة أخرى منبهة على أن موضوع الرواية الفقيهان. القرينة الثالثة المنبهة على ذلك ما جاء في ذيل الرواية: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فهنا افترض الراوي، افترض عمر بن حنظلة، أن اللذين اختلفا ماذا؟ فقيهان. ولطيف جدا أنه بحسب صياغة التهذيب، هذه بحسب صياغة الكافي، بحسب صياغة التهذيب: جعلت فداك، أرأيت أن المفتيين عي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم. فمن عدة فقرات من هذه الرواية يستظهر دام ظله بأن موضوعها الفقيهان إذا حكما بحكم من الأحكام الشرعية. فمتى ما كان أحدهما أفقه من الآخر قدم عليه، ومتى ما كان أحدهما أورع من الآخر أيضا ماذا؟ الحكم ما حكم به. فهذه الرواية دالة على المطلوب. الإشكال الثالث المرتبط بالرواية هو أن هذه الرواية لم تذكر الأفقهية الأورعية، عفوا، لم تذكر الأورعية كمرجح على نحو الاستقلال، وإنما ذكرت الأورعية إلى جانب غيرها من الصفات، فكأن المرجح هو المجموع، لا أن المرجح عبارة عن كل صفة صفة. فالإمام عليه السلام عندما قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، معنى ذلك متى ما اجتمعت هذه الصفات الأربع في حكم أحدهما فحكمه راجح على حكم آخر، لا أن كل صفة من هذه الصفات مرجحة على ماذا؟ على مرجحة على، عفوا، على فاقد الصفة، على فاقد تلك الصفة. وهذا ما فهمه بعض القدماء كالسيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف، فإنه فهم أن الترجيح بمجموع الأفقهية والأورعية، لا أن الترجيح بخصوص ماذا؟ بخصوص الأورعية وبخصوص الأفقهية. وأجاب دام ظله الشريف بأن هنالك في الرواية ما يشهد بأن هذه الصفات إنما هي صفات مأخوذة على نحو المثال للمرجح، إنما هي مأخوذة على نحو المثال للمرجح، ولا ينحصر المرجح بها، بل كل صفة مشبهة لواحدة من هذه الصفات أيضا فهي تصلح للترجيح. من أين فهمت ذلك؟ قال: فهمنا ذلك من قوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فهمنا من هذا التعليل بأن المناط في ترجيح أحد الخبرين على الآخر هو أن لا يكون ماذا؟ ريب فيه، أن لا يكون ريب فيه، فكل ما يوجب دفع الريب فهو مرجح، فالشهرة لأنها تدفع الريب مرجح، والأعلمية لأنها تدفع الريب عن حكم أحدهما فهي أيضا ماذا؟ مرجح، والكلام هو الكلام في الأورعية. فإذا نحن من هذه النكتة، من قول الإمام عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، نستفيد من هذا التعليل أن المدار في المرجح على كونه دافعا للريب عن حكم أحدهما، فبما أن الشهرة دافعة للريب فهي مرجح، بما أن الأعلمية دافعة للريب فهي مرجح، بما أن الأورعية دافعة للريب بالمعنى الذي ذكرناه يوم أمس، بما أن الأورعية دافعة للريب فهي أيضا ماذا؟ مرجح. مما يعني أن هذه الصفات لم تؤخذ بنحو المجموع، وإنما جاء بها الإمام عليه السلام كأظهر المصادق والنماذج للمرجحات الدافعة للريب. صار معلومة. وبذلك فإن الرواية المباركة موضوعها الفقيهان كما اتضح من خلال ما سبق، وقد تعرضت إلى أنه إذا كان للفقيهين حكمان فبأيهما يؤخذ، تعرضت لبيان مرجحات، ومن هذه المرجحات الأورعية، فنحن نتمسك بهذه الرواية ونقولها هنا إذا تساوى الفقيهان من جميع الجهات، ولكن كان أحدهما أورع من الآخر فإن قول الأورع مقدم على قول غيره. هذا دليله الأول دام ظله الشريف. وأما دليله الثاني فهو عبارة عن الأصل العملي، ومحصل ما أفاده هاهنا وإن كان لا يختلف من حيث النكتة عما أفاده الأعلام رضوان الله تعالى عليهم الذين رجحوا قول الأورع، ولكنه في طريقة عرضه للتمسك بالأصل هاهنا يختلف عنهم. ومحصل ما أفاده دام ظله الشريف هو أن الأصل هاهنا إنما يمكن تحديده على وفق تحديد الأصل الأولي. فهل الأصل الأولي هنا هو التخيير، أم أن الأصل الأولي هو ماذا؟ هو الاحتياط، كما بنى على ذلك السيد الخوئي الأخذ بأحوط الأقوال لما تقدم عنه قدس سره من أن إطلاقات الأدلة لا يمكن التمسك بها، فحينئذ لا بد من الأخذ بأحوط الأقوال. ثم إذا بنينا على أن الأصل الأولي هاهنا هو عبارة عن التخيير، فهل المراد من التخيير هو التخيير الأخذي كما بنى على ذلك المشهور ويتحقق بمجرد الأخذ بإحدى الفتويين، أم أن المراد من التخيير هو التخيير التطبيقي الذي بنى عليه السيد السستاني دام ظله، والمراد منه ليس مجرد الأخذ بل تطبيق العمل على الفتوى، يتحقق التخيير بالأخذ وتطبيق العمل على الفتوى، متى ما طبق فإنه يكون ماذا؟ قد عمل على ضوء التخيير، على ضوء الأصل. فإذا يختلف تحرير الأصل على ضوء الاختلاف في تحديد الأصل الأولي. وتفصيل ذلك هو أننا إذا بنينا على أن الأصل الأولي عبارة عن التخيير الأخذي كما بنى على ذلك المشهور، فحينئذ نقول إذا كان هنالك تخيير وهذا التخيير منوط بالأخذ من أحدهما، فأدلة هذا التخيير ما هي؟ أدلة القول بالتخيير الأخذي ما هي؟ أدلة القول بالتخيير الأخذي هي عبارة عن الإجماع والتسالم. الإجماع والتسالم بحسب مدعى المشهور قائم على ماذا؟ قائم على التخيير بين المتساويين. وإذا كان هذا هو الدليل فهذا الدليل غاية ما يحرز منه لكونه دليلا لبيا هو التخيير بين المتساويين فيما لو لم يكن أحدهما أورع من الآخر. وأما حتى مع كون أحدهما أورع من الآخر فالتخيير الأخذي جار أيضا، فهذا غير محرز من دليل الإجماع. وبالتالي فالموجب للقول بالتخيير قاصر، وهو دليل الإجماع، قاصر عن إثبات التخيير في صورة ما لو كان أحدهما أورع من الآخر. فحينئذ الأصل الأولي لا يفيدنا شيئا، بل لا بد أن ننتقل منه إلى أصل آخر ثانوي، وهو عبارة عن أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لماذا؟ لأن قول الأورع إما هو طرف للتخيير بناء على أن الأورع وغير الأورع على حد سواء، وإما هو متعين بناء على ماذا؟ أن الأورع مقدم على غير الأورع. فالأورع على كل حال متيقن الحجية، متيقن الحجية، بينما غير الأورع مشكوك الحجية على تقدير ومعلوم الحجية على تقدير. على تقدير أنها هنا تخيير في عالم الواقع فقوله حجة، وأما على تقدير أن الحجة قول الأورع فقوله ليس بحجة. فيدور الأمر هنا بين التعيين والتخيير، والأصل هو ماذا؟ الأصل هو التعيين. فإذن إذا بنينا على أن الأصل الأولي هو عبارة عن التخيير الأخذي فهو ما ذكرنا، وأما إذا بنينا على أن الأصل الأولي هو التخيير التطبيقي، فالتخيير التطبيقي مستنده ليس الإجماع، وإنما مستنده موثقة سماعة، وموثقة سماعة لا إطلاق لها، بحيث تشمل صورة ما لو كان أحد الفقيهين ماذا؟ أورع من الآخر، وإنما موثقة سماعة ناظرة إلى صورة ما لو كان الفقيهان متساويين. وهذا هو المحرز منها، متساويين وكان أحد متساويين، أما لو كان أحدهما أورع من الآخر فهي غير شاملة لا إطلاق لها، فالكلام حينئذ هو الكلام، إذ إن الدليل الأولي قاصر عن شمول هذه الصورة، فنصل إلى الأصل الثانوي، والأصل الثانوي يقضي بماذا؟ يقضي بالتعيين، بتعيين قول الأورع. وأما إذا بنينا على ما بنى عليه سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه من أن مقتضى الأصل الأولي هنا هو الاحتياط، واللازم على المكلف أن يأخذ بأحوط القولين أو بالأحوط بين القولين، فها هنا يأتي الكلام حينئذ: يا سيدنا الخوئي، أنت تلتزم بأن مقتضى الأصل هو الأخذ بأحوط القولين، ولكن هل يمكن الأخذ بأحوط القولين مطلقا؟ أنتم تقولون بأنه إما لا يمكن الاحتياط بصورة دائمة لما يستلزمه من العسر، من الحرج، من الإخلال بالنظام، فحينئذ لا بد من الانتقال إلى ماذا؟ لا بد من الانتقال إلى أصل آخر، إذ أنه حينئذ إما أن نبني على التخيير وإما لا، يعني بعد عدم التمكن من الاحتياط، إما أن نبني على التخيير وإما لا. سيد الخوي يقول نبني على ماذا؟ على التخيير. لا فرق بين قول الأورع وبين قول غيره ما دام ماذا؟ ما دام لا يمكن الاحتياط، فنبني على التخيير. سيد السستاني يقول: يا سيدنا، أنت في مظنون الأعلمية لو كان أحدهما مظنون الأعلمية ولم يمكن الاحتياط لضيق الوقت، كما لو أفتى أحد الفقيهين بالقصر وأفتى الفقيه الآخر بماذا؟ بالتمام، ولم يكن يسع الوقت إلا لإحدى الصلاتين، إما الصلاة القصرية وإما الصلاة التمامية، فلا يمكن الاحتياط لضيق الوقت. هنا أنت في مسألة مظنون الأعلمية قلت إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية ولم يمكن الاحتياط يقدم ماذا؟ قول مظنون الأعلمية، تقدم فتوى مظنون الأعلمية، فإذا كانت فتواه بالقصر أديت الصلاة قصرا، وإذا كانت فتواه بالتمام أديت الصلاة تماما. يقول السيد السستاني: هذا الذي التزمت به هناك ولم تلتزم بالتخيير يقضي في المقام أيضا بماذا؟ بعدم القول بالتخيير، بل بترجيح قول الأورع. لماذا؟ لأنه بعد أن فسرنا الأورعية بالأورعية في مقام الاستنباط، فكما أن قول مظنون الأعلمية له أقربية إلى الواقع من قول غيره فيقدم، كذلك قول الأورع له أقربية إلى الواقع فيقدم في صورة عدم التمكن من الاحتياط. فالمحصلة بأنه على جميع المباني في تقرير الأصل الأولي ننتهي إلى نتيجة مفادها ترجيح قول الأورع على غيره بمقتضى الأصل. إذن فالفرق في هذا البيان بين السيد دام ظله وبين غيره أن غيره من الفقهاء كسيدنا الأستاذ قدس الله نفسه هم قرروا بأن الأصل ها هنا أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخير انتهى الأمر، بينما السيد قررها بهذا التقرير المفصل الموسع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وبذلك ننتهي إلى القول بأن ما أفاده السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف من أن الأولى بل الأحوط ترجيح قول الأورع ينبغي التنظر فيه. فإننا إذا بنينا على هنا على تمامية دلالة مقبولة عمر بن حنظلة، بعد لا يأتي بل الأولى، فهنا مثل السيد السستاني دام ظله يفتي بأن الترجيح لقول الأورع لا أنه هو الأولى. وكذلك إذا بنينا على أن الأصل هو عبارة عن الدليل عن الأصل العملي، فإننا هاهنا وإن لم نلجأ إلى الفتوى ولكن الاحتياط الوجوبي هو المتعين، احتياط الوجوبي هو المتعين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ونعتذر عن الإطالة فيها كثيرا.
جزاكم الله خير،
والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على محمد.